إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين خطاب من الرب العلي الكريم لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم يواسيه فيه ويطيب خاطره وهذا قد تكرر في مواضع من القرآن لأن الداعية أحوج ما يكون إلى ذلك الداعية يلقاه من الأذى والعنت والشقاق والإعراض ما تضيق به نفسه فيحتاج مع ذلك إلى تنفيس يحتاج إلى مواساة وتطيب خاطر حتى يزول ما به ويقدم على دعوته والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر له قلب ونفسية ومشاعر لا يختلف في ذلك عن سائر البشر فالله سبحانه وتعالى يرائي ذلك ويعلمنا جميعا مع ذلك يعلمنا كيف يكون التعامل سواء كان مع الدعاة أو مع عموم المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بشر وعادة البشر أنهم يضيقون بالإعراض والأذى وخصوصا إن كان ذلك بسبب دعوة فيها الخير كله والمصلحة كلها جرب بنفسك أن تنصح إنسانا نصيحة صادقة خالصة ليس فيها إلا الخير والمصلحة له، وأنت لا تريد بقلبك إلا ذلك، ولا تبتغي من ورائه أجرا لا مالا ولا غيره، ثم إذا به يؤذيك يضايقك يعرض عنك يتعرض لك بألوان الأذى حسية أو معنوية، كيف يكون شعورك؟ لا شك أن الواحد منا يصيبه حينئذ ضيق عظيم، وإذا تمادى به هذا الضيق فإنه ربما يعرض عن النصيحة، لا ينصح أحدا. لسان الحال: إذا كنت أحرص لكم على الخير وأنتم لا تريدونه فاذهبوا أنتم وشأنكم ولا شأن لي بكم، فينقطع الواحد منا عن دعوته ونصيحته نظرا لإعراض الناس عنه. هذه جادة البشر، والله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، ألا يعلم من خلق؟ فالله سبحانه وتعالى عليم بطبيعتنا وبقلوبنا ونفوسنا، فأراد جل في علاه أن يزيل هذا الأمر من قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى يزول عنه الضيق، وحتى يقبل على دعوته لا يتأثر بهذا الصدود والأذى الذي يأتيه من الناس. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقولون الكثير والكثير، يقولون شاعر، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون غير ذلك، وكل هذا ليس بضائرك شيئا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تتأثر به، ولا يصيبنك الضيق فضلا عن الكسل والإعراض عن الدعوة، فإن هذا كله أمر عادي. ولهذا تجد في مواطن أخرى من القرآن أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بحال إخوانه الأنبياء من قبله، حتى يبين له أن هذا ليس بجديد، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا المعنى كثير في كتاب الله تعالى، وهذا أيضا موافق لطبيعة البشر. إذا علم الإنسان في مصيبته أن هناك من يشاطره فيها فإنه يتسلى ويتعزى ويذهب عنه ما به، أو على الأقل يخف. ولهذا كان من عذاب أهل النار أنهم لا يخفف بعضهم مصاب بعض، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا يهون أحد على أحد. إذا نظر الواحد منهم إلى شريكه في العذاب لا يصيبه شيء من التسلية ولا العزاء، ولا يخف ما به أبدا، بل يزداد غما إلى غمه وضيقا إلى ضيقه. فمن عذاب أهل النار، نسأل الله العافية، أن الله عز وجل نزع عنهم حتى هذا الأمر، أنهم لا يتسلى بعضهم ببعض، ولا يتعزى بعضهم ببعض، ولا يخفف بعضهم عن بعض. وأما في الدنيا فالله سبحانه وتعالى قد جعل لنا متنفسا وفرجا. إذا أصابت أحدنا مصيبة وعلم أن هناك من يشاركه في هذه المصيبة فإنه يقول: لست وحدي، هناك من أصابه الهم والغم، هناك من ضاع منه ماله، هناك من فقد عزيزا عليه، هناك من ابتلي بمرض في بدنه، وهكذا. فيذهب ما به من الضيق والكرب أو يخف عنه في أقل الأحوال. فمن هنا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأنبياء من قبله. انظر كيف كذب فلان، وكيف كذب فلان، وكيف أوذي فلان، وكيف أوذي فلان، حتى صار الأمر في النهاية إلى العاقبة والنصر والتمكين. وهكذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي وقع لمن ضره وآذاه؟ ماذا كانت النتيجة؟ وقع الإعراض ووقع الأذى، وإن كان سنين طويلة، ولكن العبرة دائما وأبدا بالخواتيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا مظفرا ممكنا، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى رأى الناس بعينه يدخلون في دين الله أفواجا. فذلك قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله به، كما قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن قضية المواساة هنا قضية عظيمة يحتاج إليها الداعية. الداعية لا بد أن يتعرض للأذى، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الناس أكثرهم ليسوا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ أكثر الناس يتبعون الشيطان، أكثر الناس ينصرفون عن الهدى، أكثر الناس يتبعون أهواءهم وشهواتهم، أكثر الناس يحرصون على الدنيا ولا يريدون الآخرة. فلا بد إذا جاءهم من يصرفهم عن شهواتهم وملذاتهم أن يؤذوه ويعارضوه ويعادوه. هذه جادة لا تتخلف ولا تتبدل. فالداعية يتعرض لهذا ويصيبه الضيق كما يصيب البشر وكما يصيب الأنبياء، فيحتاج إذن إلى تسلية ومواساة. هكذا فعل الرب سبحانه وتعالى هنا، وهكذا يعلمنا أن نفعل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا ليس بخاف عن الله عز وجل، فماذا تفعل؟ كيف تتسلى وتتعزى؟ كيف خفف الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة والانقطاع إلى الله تعالى من أعظم ما يذهب المصيبة. إذا أصيب أحدنا بمصيبة أو أصيب بضيق أو أوذي في حياته، فإن من أعظم أسباب التفريج أن ينشغل بعبادة الله. فإن للعبادة من الأثر في القلب والنفس بالانشراح والراحة والطمأنينة ما ليس لغيرها. العبادة يعرض فيها الإنسان عن الدنيا وضغوطها. المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من الدنيا، جاءت من الناس، جاءت من الأموال، جاءت من الزوجة، جاءت من أي أحد. طيب انصرف عن الدنيا بما فيها. والإعراض عن سبب المشكلة وعدم التعرض له هو أفضل سبيل للعلاج. الباب اللي يجي لك منه الريح، مش احنا بنقول كده؟ أعرض عن سبب المشكلة، انصرف عن الأمور التي تهيجها وتأتي بها، فإن هذا يوفر عليك الضغط ويجعلك في راحة وسكينة وطمأنينة، لأنه ليس هناك ما يشغلك ولا يضغط عليك. ولهذا شرع الاعتكاف في الإسلام وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو مشروع في جميع الأوقات لا يختص برمضان، وإنما رمضان هو وقت الفضيلة والتأكد، وأما المشروعية فلا تختص بوقت من الأوقات. لماذا يعتكف الإنسان في بيت من بيوت الله؟ حتى ينصرف عن الضغوط والمشاكل، لا يأتيه فلان يقول له كلاما سيئا، لا تأتيه الزوجة تنكد عليه، لا يأتيه الولد يعامله معاملة سيئة، لا يأتيه رئيسه في العمل يتحكم فيه ويتكبر عليه، ينصرف عن الدنيا وما فيها، وينشغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى، يذكره ويقرأ كلامه ويسبح بحمده ويصلي له. ماذا ستكون النتيجة؟ سيخرج من هذا الاعتكاف في غاية الراحة والسكينة وكأنه لم يحدث له شيء. وهذا معروف لمن جربه، من جرب هذا فإنه يعرف كلامي هذا جيدا. كلما كان المسلم له حظ من الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، كلما كان له حظ من عبادة السر، كلما كانت نفسيته أهدأ وأفضل، وكلما كان شعوره بالراحة أقوى وأكثر. فالعلاج هنا والتسلية هنا والمواساة هنا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. انشغل بذكر ربك وانشغل بالصلاة له والتقرب إليه، فإن هذا هو الذي يريح قلبك ويعينك على ما أنت فيه. ثم إنه يقوي لك اليقين، إذا كنت تذكر الله إذن فالله موجود، إذا كنت تسبح بحمده إذن فهو موجود، إذا كنت تصلي له إذن فهو موجود، وما دام موجودا فلا تخف ولا تحزن، لأن هناك من سينصرك. أليس هو القائل، أليس الرب سبحانه وتعالى هو القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن لا تنظر الآن إلى وقت الشدة، لا تنظر إلى ما أنت فيه الآن، لا تنظر إلى كونك الآن في كرب ومصيبة وضيق، ولكن انظر إلى الفرج الذي سيأتي بعد ذلك. وإن طالت المدة، قد يكون الضيق لسنوات، قد يكون البلاء لسنوات، ولكن ما قيمة هذه السنوات إذا كان الفرج في النهاية سيحصل؟ وهذا موجود في طبيعة البشر لا ينكر، من أصابه بلاء حتى وإن طالت مدته ثم فرج الله تعالى عنه فإنه يشعر وكأنه لم يكن في شيء. إذن لا تخف ولا تحزن ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، فإن الفرج آت ولا بد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعبادة تقوي اليقين لأنها تقوي الصلة بالله، وإذا قويت الصلة بالله قوي اليقين في الله وفي وعده ونصره وأنه قادم ولا بد. وماذا أيضا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر في العبادة وواظب عليها، واستمر في صلتك بربك سبحانه وتعالى لا تنقطع، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. داوم على الصلة بالله، داوم على التقرب إلى الله حتى يأتيك اليقين. وما اليقين؟ اليقين الموت، حتى ينتهي الأجل. الإنسان في مدة حياته في هذه الدنيا مكلف بالعبادة، ما دام واعيا عاقلا هو مكلف بالعبادة، لا بد أن يكون له شيء من العبادة. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمل صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أم لا؟ لا شك أنه قد عمل. هل كان فاهما لها أم لا؟ لا شك أنه كان فاهما. ففي طوال حياته المديدة الكريمة صلى الله عليه وسلم، هل عرف أحد من المسلمين صغيرهم أو كبيرهم أنه انقطع عن العبادة قبل أن يموت؟ لم يحدث. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة، وكان حريصا على إمامة الناس فيها، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق فيقول أصلى الناس، ولما وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس. إذن قبل هذا، قبل حلول الأجل، لم ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة. إذن قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ليس معناه أن هناك شيئا قبل الموت إذا وصل إليه الإنسان انقطع عن العبادة. فكيف يجوز لمسلم بعد هذا أن يقول إن المسلم بحد زعمه عندما يصل إلى مرحلة معينة قبل الموت يسقط عنه التكليف، لا يعبد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتنزه عن محرم يباح له كل شيء؟ يعني لا تتوقف القضية على أنه يحل له ترك الصلاة والصيام وغير ذلك، ولكن أيضا يباح له الحرام، فإن شاء فليزني، وإن شاء فليسرق، وإن شاء فليشرب الخمر. لماذا؟ لأنه وصل إلى اليقين. وما هذا اليقين؟ هذه عندهم منزلة قبل الموت، هذا شيء بخلاف الموت. إذا وصل إليه الإنسان فقد عرف، وعندما يعرف يباح له كل شيء. هذا الشخص الذي يصل إلى هذه المنزلة ألا يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لو كان الأمر كذلك، بلى، يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك. فهل تعرف أيها المسلم أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل لك هذا ماذا تصنع بمن يقوله؟ لو قيل لك إن هناك من هو أفضل من النبي وإن هناك منزلة هي فوق منزلة النبوة، ماذا تصنع بمن يقول هذا؟ هل هذا كلام المسلمين؟ وعندما أراد الله عز وجل أن يصطفي محمدا صلى الله عليه وسلم ألم يكن يعلم أنه سيأتي بعد ذلك من يصل إلى اليقين فتسقط عنه العبادة؟ بلى، كان يعلم. أفلا نبأ هذا الذي كان سيجيء في آخر الزمان، هذا الذي سقطت عنه العبادة ووصل وعرف وذاق إلى آخره، أليس يكون أولى بالنبوة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أيها المسلمون اتقوا هذا الطرح، هذا طرح غريب على الإسلام، هذا طرح لا يعرفه الإسلام ولا يعرفه المسلمون، وإنما جاءنا من عند أناس آخرين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما دمت في هذه الدنيا، ما دمت في هذا الأجل فأنت مطالب بعبادة الله، لا تسقط عنك العبادة ولا يسقط عنك التكليف الشرعي أبدا، وليس هناك ما يسمى بمنزلة يسقط معها التكليف ويباح معها للإنسان كل شيء. هكذا كانت تسلية الرب سبحانه وتعالى ومواساته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن المواساة من الأخلاق التي يحتاج إليها المسلمون، وخصوصا في مثل هذا الواقع الذي تكثر فيه المصائب والابتلاءات. وهذا داخل في الأخوة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها المسلمين، وجعلها هي الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. دائما ما نتكلم على قضية الأخلاق فنحن في أمس الحاجة إليها. فمن هذه الأخلاق أيها المسلم المواساة، أن تواسي أخاك في مصيبته وكربه. والمواساة لها صور عديدة، وأقلها الكلمة الطيبة، هذا هو أقل ما يجب، أقل ما ينبغي، كلمة طيبة تهون بها على أخيك، كلمة طيبة تذهب بها ما في نفس أخيك. ومن استطاع أن يواسي بأكثر من ذلك فله أجر عظيم عند الله تعالى. فالمواساة قد تكون بالمال، وقد تكون بتفريج الكربة وإزالة الضرر والمصيبة، وقد تكون بغير ذلك من الأمور. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل بأي صورة من الصور ما دام قادرا على ذلك، لكن أقل هذا كلمة طيبة. إذا رأيت أخا من إخوانك في مشكلة فسل عنه وانظر ماذا به، إن كان في حاجة وتستطيع أن تقضيها فاقضها له. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن كان أصابه هم أو حزن فواسه بكلمة طيبة، ذكره بالله، ذكره بوعد الله في الآخرة، ذكره بفضل الصبر على البلاء، ذكره بحال الناس من حوله المصابين والمبتلين. كل هذا مما يخفف على الإنسان ويذهب ما به. والواحد منا يحب أن يفعل معه ذلك. إذا كان أحدنا في مصيبة أو مشكلة، ألا يحب أن يواسيه إخوانه؟ وإذا أعرض عنه أقرب الناس إليه فكيف يكون أثر هذا على نفسه؟ لا نتكلم الآن على الأخوة الإسلامية بمعنى أن هناك صديقا لك أو جارا لك أو ما أشبه ذلك، بل نتكلم حتى على أقرب الناس إلينا، على الوالد والولد، على الزوجة والصاحب، على أقرب الناس إلينا. لو أن هؤلاء تخلوا وأعرضوا وانصرفوا، ماذا سيكون وقع ذلك علينا؟ وهذا هو مراد الشيطان، أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء والمنافرة، أن يصير هناك تباعد، أن يبتعد المسلمون بعضهم عن بعض، لا يكون هناك صلة ولا مودة ولا تقارب. فالواحد منا الآن في مشكلة، وقعت له مصيبة وأصابه هم وحزن، إن لم يكن ضررا ماديا، وينظر حوله، من يعينه؟ لا أحد. من يساعده؟ لا أحد. من يفرج عنه؟ لا أحد. من يواسيه ولو بكلمة واحدة؟ لا أحد. هل هذا يليق؟ هل هذا يصلح في أخلاق الإسلام؟ هل هذا يصلح في الأخلاق الحميدة التي يتحلى بها الناس عموما؟ فكيف أيها المسلم إذا كان الأمر على الضد من ذلك؟ يعني يا ليت المعرض يسكت، يا ليت الناس يعرضون ويسكتون. ولكن بكل أسف هناك التشفي وهناك الشماتة، فرق كبير بين الأمرين، فرق كبير بين أن يسكت الإنسان حتى وإن كان لم يقم بواجب المواساة، وبين أن يقوم بعكس ذلك، الشماتة، الفرح، الكلام السيء. لماذا؟ هذا الذي يشمت بأخيه ألا يمكن أن يتعرض لنفس المصيبة بل لأكبر منها؟ ألا يمكن ذلك؟ بل هو نفسه قد يكون في مصيبة ولا يعلم. لا تنظر أيها الشامت إلى صحة في بدنك، لا تنظر إلى كثرة في مالك وولدك، لا تنظر إلى جمال في زوجك، أنت مبتلى، لا بد من البلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الخير نفسه فتنة وبلاء. وما أحسن قول من قال من السلف: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك، لا تشمت بأحد، لا تفرح بمصيبة أحد، لا تفرح بهم أحد ولا غمه ولا حزنه، فإنك معرض للبلاء، وربك لا يغفل ولا ينام. ألا تأمن عقوبته؟ ألا تأمن غضبه وسخطه؟ هل تضمن ألا يبتليك بما ابتلى به أخاك بل بأشد منه؟ كلنا هذا الرجل، كلنا مبتلى، كلنا متعرض للمصائب والمحن، فعلينا أن نتقي الله. لا يجوز لمسلم أن يشمت بأخيه، لا يجوز لمسلم أن يفرح بمصيبة أخيه، بل الواجب هو العكس، أن يشفق عليه ويرحمه ويرق له ويواسيه بما استطاع من قول أو فعل. إذا كان الرب سبحانه وتعالى نفسه يفعل هذا مع أنبيائه وعباده الصالحين، فكيف لا نفعل نحن هذا بعضنا مع بعض؟ علينا أن نعود إلى الرحمة والمودة والحرص على الخير، أن يحرص بعضنا على الخير لبعض، أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. علينا أن نتخلى عن هذه الأخلاق السيئة وعن هذه القسوة التي وقعت في قلوبنا. علينا أن نعود إلى ربنا وإلى أخلاقنا وإلى مجتمعاتنا. هذا هو السبيل لكي ينصلح الحال، ولكي يعود عز الأمة ومجدها، ولكي ينصلح حال بلاد المسلمين والمسلمين الذين يعيشون فيها. نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح نفوسنا، وأصلح أبداننا، ووفقنا دوما لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ومن كل فتنة ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم عافنا واعف عنا يا كريم، واختم لنا بالصالحات يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.